بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا الموضوع هو من المواضيع المهمة في الواقع، واحتل من الروايات مساحة واسعة، بحيث أن الروايات أشارت إلى هذا الأمر وإلى هذه الشخصية بكثير من التأكيد والتركيز. والحقيقة يعني من الضروري أن نذكر الأخوة المشاهدين والمتابعين إلى أن الكلام في السفياني وفي غيره من العلامات حقيقة هو لضرورة ما يحدث اليوم من الأوضاع، وخشية تفسير هذه الأوضاع وهذه التقلبات السياسية والكونية كذلك والاقتصادية والاجتماعية بما يتلائم وينسجم مع مذاق البعض، بعيدا عن أهل البيت عليهم السلام، وبعيدا عن يعني رواياتهم وعن توصياتهم. لذلك أئمة أهل البيت عليهم السلام في الواقع أكدوا على أن الاستعجال هو من أهم يعني مخاطر هذه الحالة أو هذه القضية، فلا بد أن يكون الإنسان ورعا متورعا في مسألة يعني التطبيق. وما يكثر في الآونة الأخيرة يعني وجدنا أن كثير من الناس يعني هم يأملون، وهذا هو شيء طبيعي، يأمل أن يكون الفرج قريبا ونحن نأمل كذلك، وهي توصيات الأئمة عليهم السلام، لكن بالمقدار الذي أوصانا أئمة أهل البيت عليهم السلام، لا أن نتجاوز هذه الحدود وهذه الخطوات التي رسمها أئمة أهل البيت عليهم السلام لنا، بمعنى أن القضية الفلانية حينما تقع لا يمكن أن نطبقها على قضية ما، نستعجل في ذلك، حتى أن الأئمة عليهم السلام حذرونا من هذا الأمر وقال هلك المستعجلون. وهناك أيضا يعني روايات تلعن المستعجلين، وأن الله تعالى لا يعجل لعجلة العباد، يعني الأمور تسير بحسب المصالح. يعني نحن لا ندري ما هي يعني فائدة وجود صدام طية هذا الحكم، طية 40 عام أو 30 عام. الله سبحانه وتعالى بإمكانه وبقدرته وبرحمته أن يقول له كن فيكون وينتهي أمره في لحظة واحدة، بل أقل من ذلك. لكن لماذا هذه يعني مداومة مع وجود هؤلاء الظلمة، مع وجود ظلمة بني العباس بني أمية وغيرهم؟ بالتأكيد هناك مصالح، الله سبحانه وتعالى وضع مصالح، حتى مع وجود هذا الظالم هناك مصالح، هناك مقتضيات يعني حقيقة تعطي انطباعا مهما، لأن الدنيا كلها دار اختبار، ولا بد أن الإنسان المؤمن يختبر، المجتمع المؤمن يختبر. لذلك نجد أن الحالة التي يمر بها الناس من ضيق الآن، من ضيق اجتماعي، من ضيق سياسي، من ضيق اقتصادي إلى آخره، كثير من الأمور التي يعني للأسف الشديد يعني الأمور نرجو أن تكون إن شاء الله نحو الأحسن، ولكنه هناك منغصات أيضا، يعني لا تخلو الأمور من منغصات، لا تخلو الدنيا من منغصات، كثير من الخدمات غير موجودة، كثير من القضايا مفقودة، كثير من الأمور التي يعني كان مفروض أن يعني لا نريد أن ندخل في تفاصيلها، لكنه ينبغي مثلا الدولة والمسؤولين أن يأخذوا بنظر الاعتبار رعاية المستهلك، رعاية المواطن إلى آخره. لكنه نجد أن
هذا على صعيد يعني أغلب الدول العربية وحتى العالمية، يعني ولا محصور فقط في الأمر في العراق، يعني مسألة الضياع الاقتصادي، الضياع الاجتماعي بهذا الأمر، يعني سمحت
في الواقع حالة عامة، يعني حالة دولية، يعني حالة إنسانية الآن. يعني الحروب ما يحدث في دول العالم من انتهاكات لحقوق الإنسان، من قتل، من سفك دماء، من انتهاك الأعراض، من أخذ الحقوق، الاستيلاء على الحقوق. ما تجد يعني حكومة إلا ما ندر، يعني قد تريد أن تطبق بعض الديمقراطيات، لكنه الأغلب الأعام هناك استبداد ودكتاتورية حقيقة في كل الدول، يعني لا أستثني أحدا من ذلك. لهذا نجد أن هناك اندفاع ورغبة لدى أي إنسان بغض النظر عن تدينه وعن التزامه وعن انتمائه الديني، انتمائه الفكري، انتمائه الثقافي، سواء كان من النخب أو كان من عامة الناس، كل هؤلاء يريدون الخلاص، كل هؤلاء يريدون إنقاذ ما هم عليه. لذلك نجد أن يعني توجه الناس إلى 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 متابعة أخبار الإمام الحجة عبد الله الفرج الشريف سيرته في أيام النظام ما كان يعني هذا التوجه، لأن هناك حبس للأنفاس، هناك كتم للحريات، هناك كتم للثقافات، الأفكار مهمشة، الأفكار مقصاة، ملاحقة كل من يتحدث عن الإمام المهدي عبد الله الفرج الشريف. هذه طبعا هي ليست في نظام الصدامي، أيضا في النظام العباسي، في النظام العباسي كان الكلام عن هذه المسألة هي استهداف للنظام السياسي يعتبر. لذلك نجد أن هذه القضية كانت يعني لم تأخذ أبعادها الثقافية والفكرية كثيرا، لكن في هذه الفترة بحمد الله تعالى هناك انفتاح، يعني لا ننكر أن هناك انفتاح ثقافي في كل المجالات، ومن هذا الانفتاح الثقافي قد انفتح يعني انفتاح ثقافي سيء أحيانا في بعض توجهاته، وانفتاح إيجابي، ونحن يعني لسنا خائفين من الانفتاح السلبي، لأنه الإنسان المحصن، الفكر المحصن المدرع بالأدلة والبراهين يعني لا يخشى على نفسه من أن يضيع من هنا وهناك من خلال ما يحاول هؤلاء مثلا المضادون لحركة الدين أو حركة التدين. لذلك نجد أن هناك حقيقة يعني توجه وتطلع لمن ينقذ العالم، من ينقذ العالم؟ هل هناك نظام سياسي معين؟ هل هناك نظام فكري يعني يلتزم هذا الأمر؟ هل هناك تجمع نخبي ممكن أنه يقف أمام وجه هذه الاعتداءات؟ اليوم مثلا على سبيل المثال اليمن، ما يحدث في اليمن أو ما يحدث في سوريا أو ما حدث في العراق أو ما حدث في كل دول العالم من القتل، ولا تجد يعني هناك يعني ردع حقيقي، ردع بالمستوى السياسي بقدر ما يعني تتطلبه المصالح السياسية هناك استنكار على مستوى الاستنكارات. وبإمكان هذه الدول أن تأخذ أي يعني أي إجراء معين توقف هذا المعتدي، لكنه لم تجد ذلك. لذا نجد الرغبة عارمة حقيقة عند كثير من الناس، سواء كان من النخب أو من عامة الناس، في أنه من الذي يخلصنا. لذلك نجد أن أطروحة الإمام المهدي عبد الله فرج الشريف هي الأطروحة المناسبة، هي الأطروحة العقلانية، الأطروحة التي يعني يتقبلها كل أحد، كل من يريد أن ينقذ نفسه، يريد أن ينقذ جيله، يريد أن ينقذ أهله، لا بد أن يتوجه إلى هذا المعنى، إلى هذا الطرح. وهذا الطرح ليس جديد، يعني لا أقول أنه جديد، ويعني احتفى به كثير من الفلاسفة حقيقة. هم حينما أشاروا إلى المدينة الفاضلة، المدينة الفاضلة في تلك الأزمان هي مدينة خيالية، والحد الآن هي مدينة خيالية، يعني لا يمكن أن تتحقق، لكنه افتراضية، وهذه الافتراضية هي يعني نقول أنها نظرية مو أكثر من نظرية. هل تطبق المدينة الفاضلة في نظر أفلاطون أو في نظر الفارابي أو في نظر الآخرين؟ هل تطبق؟ لا يمكن تطبيقها. نعم تطبق في أطروحة الإمام المهدي عبد الله فرج الشريف، في المدينة الفاضلة، هو العالم الفاضل والعالم المتكامل. لذلك نجد أن هناك اندفاع واقعي وحقيقي للبحث عن المخرج من هذه المآزق. ما يحدث اليوم من أزمات كثير من الناس يحاولون أن يقرأوها بقراءة أخرى، بقراءة ما، بقراءة تطلعية، يحتاج إلى مثلا أن ينقذ مثلا نفسه أو ينقذ دينه أو ينقذ أهله مما هم عليه بالأمل. ولذلك تجد أن ما يحدث في أي حالة من الحالات دفعة واحدة تجد أن هناك تفسيرات وتأويلات وكلام إلى آخره. لذلك نجد أن الحاجة يعني حقيقة للبحث والمعرفة وسبر هذه القضية، قضية الإمام المهدي عبد الله فرج الشريف، هي من الضرورة بمكان. لذا نجد أن أئمة أهل البيت عليهم السلام ركزوا على هذا المعنى، وركزوا على أن هناك علامة من العلامات. كل هذه العلامات التي تحدث ممكن أن تتخلف، ممكن أن الله تعالى يجعل فيها بها البداء، وأن الله تعالى يرحم الأمة على أن لا تتحقق هذه، أن الله تعالى ممكن أنه مثلا يعفو عن الناس، يعفو عن المؤمنين، يعفو عن الكثير، فلذلك يعني تلغى مثل هذه العلامات أحيانا، ومثل هذه الإرهاصات التي تشير إليها الروايات. لكنه أئمة أهل البيت عليهم السلام يتوقفون عن قضية واحدة، وهو ابن السفياني لا بد من حتميته، لا بد من وجوده. لذلك نجد أنه حينما يتساءل البعض في محضر الإمام الصادق عليه السلام أو أحد الأئمة عليه السلام متى يظهر قائمكم، يقول وهل يظهر القائم ما لم يظهر السفياني، وهل هناك قائم أو مهدي دون ولا سفياني في هذا النص، ولا سفياني يعني لا بد من السفياني، حتمية السفياني. لذا نجد أن الأحداث السياسية اليوم أحداث هي حقيقة مرعبة، يعني لا أقول أنها بسيطة، هي خطيرة جدا ومرعبة جدا، وفيها تحولات وتغيرات هذا لا يمكن إنكاره. لكنه مدى تطابق هذه الأحداث على الواقع الروائي، الواقع الروائي شيء وما يحدث شيء، هل أن هذه الأحداث التي تحدث هي حدثت سابقا، هي المقصودة منها يعني من الروايات هي التي يقصدها الأئمة عليهم السلام، أم أن هناك أحداث قادمة تنتظرنا؟ طبعا من يعني نترك السفياني مؤقتا ونتوجه إلى أمور هي حقيقة مؤيدات أو مقدمات لظهور السفياني، مقدمات، تمهيدات، إرهاصات لظهور السفياني. يعني هذه المقدمات في الواقع أنها ترتبط أحدها بالأخرى، لذلك نجد أن أئمة أهل البيت عليهم السلام يعني هناك ملازمات معرفية بين أو ملازمات روائية بين ما يقصده الأئمة عليهم السلام وبين ما يقع من أحداث، لكنه لا حق لأحد أن يقول هذا هذه الواقعة هي هذه التي جاءت فيها الروايات. من أهم ما يمكن أن يعني يساعد على تحقيق حركة السفياني هو اختلاف بني فلان. طبعا هذه الروايات تقول اختلاف بني فلان، اختلاف هؤلاء فلان منهم. طبعا الكثير من المحققين قالوا أن طبعا هل أن بني فلان أو بني فلان مثلا هذا المصطلح هو أحدثه الإمام عليه السلام، أو أن الراوي كان يعني يتقي الأمر ولذلك بدل أن يقول مثلا فلان وآل فلان قال بني فلان، مثلا بدل أن يقول مثلا الأمويون أو العباسيون غيرهم
استبدلها بهذا الترميز.
وبالتأكيد أن كما قلنا يعني مرارا ونؤكد ونركز على أن هذه الروايات، روايات الظهور، هي روايات حقيقة يعني روايات فيها من الحذر الشديد، يعني الراوي لا يعني يجازف بنفسه حينما يروي قضية، هذه القضية هي تقض الحكم العباسي، فكيف يجازف بنفسه ويرويها بكل تفاصيلها ما لم يكن هناك ترميز معين أو أن الإمام عليه السلام يرمز؟ يعني لذلك تجد أن كثير من الروايات قد أنها لا يمكن تفسيرها وتأويلها من قبل الإمام عليه السلام حينما يعطي رمزية لهذه الأحداث. لذلك أول حدث أو أهم الأحداث، أقول أهم الأحداث هو اختلاف بنو فلان. طبعا الرواية تشير إلى هذا المعنى، وهي رواية يعني مهمة حقيقة. ممكن أن نجعل بنو فلان هم مثلا العباسيون، بنو العباس، لكن يا ترى هل سنقع كما وقع بعض الباحثين وبعض المحققين بالخطأ حينما قالوا أن العباسيين يحكمون مرة أخرى، والإمام عليه السلام يقصد أن اختلاف بني فلان يعني اختلاف بني العباس مرة أخرى؟
هل يعودون
أو أن أو أن اختلاف بني العباس حدث الاختلاف المسبوقين بقتل أحدهم يقتل الآخر يعني تتآمر الأم على ولدها، يعني الأم أم الخليفة تتآمر على ولدها، أخ الخليفة يتآمر على أخيه، وهكذا. هذا يعني أسوأ خلاف في التاريخ شهدته يعني الحكومة العباسية، لأنه وصل الحال إلى أن الأم لا تفرط بمالها حتى يعني حتى مثلا تفك أسر ولدها الخليفة المقتدر، ولذلك قتل أمام عينيها وأخذوا أموالها جميعا. يعني إلى هذه الحالة ساءت الحالة العباسية إلى حد يعني لا يمكن تصديقه وتصوره. يعني الأم تعين على ولدها، الأخ يعين على ولده، الأب يعين على ابنه، وهكذا. لكنه هل نحن سنوافق هؤلاء المحققين الذين قالوا لابد أن ترجع الدورة أخرى، دورة عباسية أخرى، ويكون هناك خلاف، وهذا الخلاف يهيئ أرضية السفياني؟ هل نحن يعني سنوافقهم أو لا؟ أنا أعتقد أن هذا تقديرهم خاطئ، يعني واقعا أنه في خطأ كبير وقعوا فيه، وليس هناك حسابات. يعني لذلك مثلا هم اعتمدوا على هذه الرواية، قال عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ترون ما تحبون حتى يختلف بنو فلان فيما بينهم، فإذا اختلفوا طمع الناس وتفرقت الكلمة وخرج السفياني. واضح يعني من خلال هذا الترتيب، هناك اختلاف، هناك طمع الناس، وبعد طمع الناس هناك ظهور السفياني. ما معنى طمع الناس؟ لماذا اختلاف بين العباس يؤدي إلى طمع الناس؟ من هم الناس؟ واضح أنه حينما نريد أن نقرأ الرواية مرة أخرى نجد أن اختلاف بين العباس أو اختلاف عفوا بني فلان ثم بنو فلان، هؤلاء القوة المتأصلة المتجذرة في البلاد أو في خارطة الظهور، في بلدان الظهور، تجعل هؤلاء يعني الأتباع لهم يطمعون بضعفهم، لأنهم يعني يضعفون، هذا الاختلاف يؤدي إلى ضعفهم، فإذا اختلفوا ضعفوا، وإذا ضعفوا بعد ذلك كل واحد يرفع رايته، يصير بعد المسألة يعني ممكن أن يتحرك، مثلا تتحرك راية معينة، تتحرك جهة معينة، يتحرك جيش معين، قيادة معينة لضعف هؤلاء، لأن هؤلاء على ما يبدو هم قوة مهمة حقيقة في المنطقة، وهذه القوة يعني أقول ممكن أن يعني تحافظ على التوازنات السياسية والمصالح السياسية. فإذا اختلفوا ضعفوا، فإذا ضعفوا يعني جعل الناس هؤلاء يعني مطمعا لهم، مكسبا لهم، فلذلك يتوجهون إلى مآربهم، ومن هؤلاء الناس هو السفياني. طبعا قلت أنه كثير من المؤرخين يعني من المحققين قالوا بنو فلان هم يعني أما أن يكون مجهول، وإما أن تكون هناك يعني دولة عباسية أخرى هم يقصدون بن العباس. والدليل على ذلك قال عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام الإمام الباقر أنه سمعه يقول: لا بد أن يملك بنو العباس، فإذا ملكوا اختلفوا، أو فإذا ملكوا واختلفوا وتشتت أمرهم، خرج عليهم الخراساني والسفياني، هذا من المشرق وهذا من المغرب، يستبقان إلى الكوفة كفرسي رهان، هذا منها هنا وهذا منها هنا، حتى يكون هلاكهم على أيديهما، أما أنهما لا يبقون أو لا يبقون منهم أحدا أبدا. طبعا هذه الرواية مفسرة لما سبق. الإمام الصادق عليه السلام يقول بنو فلان، الإمام الباقر
يقول
بنو العباس، يعني مفسرة هذه تلك عامة وهذا خاص، يعني تفسير واضح إلى أن المقصود من بني فلان هو بني العباس، واضح. لكنه هل بني العباس سيعودون مرة أخرى؟ على ما يبدو أن أئمة أهل البيت عليهم السلام يأخذون بنظر الاعتبار المنهج والسلوكية، لا ينظرون إلى الشخصية بما هي شخصية.
حتى بمسألة شخصية السفياني سمعت السيد نعم. ذكروا المنهج ولم يعينوا اسما أو شخصية.
أحسنتم بالضبط. بالضبط مواصفات المنهج أعطوها أئمة أهل البيت عليهم السلام. لذلك نجد أن أي قوة أو أي دولة أو أي منظمة مجموعة معينة تتخذ من بني العباس قدوة في مسيرتهم في حكومتهم في إلى آخره في توجهاتهم بالتأكيد سيكون هؤلاء هم بني العباس يعني على سيرة بني العباس. ولذلك نجد أن يعني من يرفع شعار الشعارات الإسلامية حينما ترفع هي لا تختلف عن حكومة بن العباس. يعني بن العباس حقيقة قتلوا أئمة أهل البيت عليهم السلام باسم الإسلام، قتلوا الأمة الإسلامية، قتلوا الدين، حرفوا الدين باسم الإسلام، يعني قتلوا الدين وحرفوه باسم الدين. وهذا هو أخطر، وأنا أكررها كثيرا وحتى أثبتها في كثير من التحقيقات، قلت أن هناك يعني اختلاف بين الأمويين وبين العباسيين. الأمويون أصحاب حكم، أصحاب حكم، هم لا يفقهون شيء، يعني هم ليسوا شرفاء حتى لا يدعون الإسلام، هم يريدون أن يدعون التدين والتدبر في أمور الدين والفتية وإلى آخره، ولكن غير مؤهلين. بن العباس حينما جاءوا وجدوا أن نقطة الضعف في الأمويين هي المجون والعبث ويعني مثلا التهتك العلني، حينما يكون الوليد بن عبد الملك يريد أن يصعد على الكعبة استغفر الله، وهذا ما يرويه يعني ابن الأثير في الكامل، كامل الكامل في التاريخ يرويه بهذه الرواية، وكثير من يعني علماء التاريخ يرون هذه الرواية، يقول أن الوليد بن عبد الملك أراد أن يصعد الكعبة استغفر الله، وحتى أنا لا أريد أن أذكرها يعني أشمئز وأستقبح هذه الرواية، ولكن هذا هكذا لابد أن نذكر مساوئ هؤلاء القوم. قال أصعد على الكعبة وأشرب الخمر أنا ومن معي تهتكا وتهكما بالدين وبمبادئ الدين، وهم يحكمون باسم الدين. طبعا هذه هي طريقتهم، هم غير قادرين على أن يكونوا مثلا كمعاوية ابن أبي سفيان. معاوية بن أبي سفيان رجل حقيقة يعني ماكر، لبس ثوب الدين بكل دهاء، يعني هو يعمل كل شيء قبيح لكنه بزي الدين، يعني هو يعني يستطيع أن يمثل، يستطيع أن يعني يعطي نبذة أو فكرة معينة للآخر بأنه رجل متدين زاهد بعيد عن المجون العبث إلى آخره. وهو أول من أكل بآنية الذهب معاوية بن أبي سفيان، مع أن النبي صلى الله عليه وآله لعن من يأكل بآنية الذهب. أول من جلس على المنبر وخطب للناس هو معاوية بن أبي سفيان، وهو يعني كما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك. أول من قتل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله معاوية بن أبي سفيان، حجر بن عدي حينما تقول له عائشة أم المؤمنين تقول له كيف غاب عنك حلمك يا معاوية حينما قتلت حجر، وتدعي الحلم وتمثل يعني تمثل بالحلم وكذا وتضحك على الأذقان بأنك حليم ونحن صدقناك ونحن أيدناك ونحن جعلناك خليفة إلى آخره، أين غاب حلمك؟ يعني حجر بن عدي مو إنسان عادي. طبعا أولاد معاوية أبناء معاوية اعتدوا أخيرا يعني على قبر حجر وأرادوا إخراجه، لكن إن شاء الله تعالى أن يطمرهم أن يعني يقسم ظهورهم. معاوية فعل ما فعل به حجر وأصحاب حجر، كلام طويل يعني كلام مؤلم، مؤلم ومخزي. حينما نذكر تاريخنا نذكر تاريخنا، وهم الآن يقولون لا تكشف التاريخ،
ويمججون به.
نعم لا تكشف التاريخ، لماذا لا تكشف التاريخ؟ إذا كان التاريخ حسن فلماذا أنت تخشى من الحسن؟ وإذا كان تاريخنا قبيح فلا بد أن نظهر القبح وأن نتبرأ من القبيح. هذه مسألة عقلية، يعني مو مسألة النبي قال هكذا، هذا هو العقل يحكم بأنك إذا وجدت تاريخك نظيف ونزيه 100%، فأنت تفتخر به ولا بد أن تنشره أمام الأجيال. أما إذا كان تاريخك من أقبح التواريخ، من أقبح التواريخ، من بني أمية وما قبلهم حتى هذه اللحظة، الذين يتسمون بالدين، لماذا لا تنشره؟ لماذا تتستر عليهم؟ هذا ليس بإنصاف. لذلك نجد أن يعني الأمويين هكذا، أن الأمويين هكذا، يعني بني أمية لا يستطيعون أن يتمثلوا بزي الزهود والكذا، ناس أصحاب نجون. بنو العباس وجدوا نقطة الضعف في الأمويين، هذه هي تهتك، إظهار كل عبث، إظهار كل قبيح أمام الناس دون روية. ويعني بودي يعني الأخوة المشاهدين أن يقرأوا تاريخ عبد الملك بن مروان وأولاده، وينظروا ماذا يعني، خاصة الوليد بن عبد الملك، كيف كان الوليد. يعني حتى في يوم من الأيام كتبت عن الوليد بروايات نقلتها عن الكامل ابن الأثير، وأرادوا أن يطوعوه جهة من الجهات، طلبوا مني أن يعني أحذف هذه الروايات لأنها معيبة مستقبحة. قلت هذا هو تاريخنا، تاريخنا هو هذا، تاريخنا أن يقتل ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، هذا تاريخنا. أقبح تاريخ في تاريخ الأمم هو تاريخنا، تاريخنا العربي الإسلامي، هذا الحقيقة. لأنه استبعدوا أهل البيت عليهم السلام، فإذا استبعدوا بقيت الساحة لهؤلاء وأمثالهم. لذلك نجد أن بن العباس حينما وجدوا نقطة الضعف كما وجدها عمر بن عبد العزيز، يعني أنا لا أريد أن أخرج، لكنه هذه يعني من متممات الكلام والحديث. عمر بن عبد العزيز وجد نقطة الضعف والانهيار السريع جدا يتهاوى أو تتهاوى الدولة الأموية لما استفشى من المجون والعبث والظلم والهتك الأعراف وهتك الدين من هؤلاء بن أمية. فلذلك يعني أراد أن ينقذ الدولة الأموية، تزيى عمر بن عبد العزيز بزي العدالة. لذلك الآن أنت جنابك والأخوة المشاهدين والآخرين حينما ماذا يقرؤون عن عمر بن عبد العزيز؟ قديس مقدس،
رمز العدالة،
رمز العدالة. لكنه هو في الواقع هو ليس فيه عدالة، نصف عدالة، ليس فيه أي شيء من العدالة. نعم، حينما منع السبع عن أمير المؤمنين عليه السلام لانهيار الدولة الأموية، يعني هناك إنذار شؤم
حتى لا يكون تأليب على هذه الدولة
بالتأكيد. لذلك هو يعني حينما جاء أراد أن يعني يملي هذه الفراغات التي أحدثها أسلافه، شتم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام على المنابر، وهم يقرؤون أنه أنك يا علي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه مني وأنا منه. لذلك حاول أن يستنقذ الدولة الأموية بإظهار العدل وإظهار الزهود وإلى آخره. العباسيون وجدوا أن ضرورة التمثل بعمر بن عبد العزيز وزيادة على ذلك أنه أصحاب فتوى، وهذه الفتوى تؤهلهم بأنهم قادرون على أن يعني يستطيعون أن يقفوا أمام أي تحديات من قبل الآخرين. لذلك هم تسموا بهذه الحالة، تسموا بحالة الخلفاء وحالة إلى آخره. لذا نجد أن الدولة الأموية والدولة العباسية تختلفان من يعني في تطبيقاتهما. من هنا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة أهل البيت عليهم السلام ركزوا على أن أي تلبس بالدين، أي تلبس، يعني أقصد الأئمة عليهم السلام، أقصد النبي، أقصد الأئمة عليهم السلام، أي تلبس بالدين وتلبس بالفتوى هو نهج العباسيين. يعني اليوم كثير من الدول الإسلامية التي تدعي الإسلام هي حقيقة يعني تتلبس زي الدين، لكنه حينما تنظر إليها تنظر من يعني من حالة استغراب واشمئزاز في سلوكيتهم، في طريقتهم، في توجهاتهم. لذلك أول خلاف وأول إرخاص يهيئ للسفياني هو اختلاف بني فلان، واختلاف بني فلان لأنهم قوة يشكلون قوة يشكلون يعني مركز المعادلات في المنطقة، لذلك إذا ضعفوا انهاروا، فإذا انهاروا طمع الناس بهم أو طمع الناس بمصالحهم حتى يستقضوا مصالحهم، ومن هؤلاء الناس هو السفياني. وسنشير بعد ذلك أن السفياني كيف يكون، كيف يطمع مع هذه الإرهاصات، كيف يطمع، ما هو سر يعني تأثير هؤلاء من بني العباس على حركة السفياني، كيف تكون يعني كيف يكون ذلك، والكلام طويل
إن شاء الله. سمحت السيد حقيقة جزاكم الله خير، وإذا وقفنا عند معطيات هذه الشخصية، وتفضلت بأننا إن شاء الله في حلقات قادمة وإن فسح لنا الوقت، هذه المعطيات وبإشارات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، أيضا تفضلت ودائما وفق ما جاء في الروايات أن المنهج هو من يشار إليه، وأن طريقة التعامل اليوم هذا التزين بالدين وهذه الحالات الفتوى بقتل الأبرياء وهتك الحرمات، هذا أيضا كان في زمن العباسيين وأشرت كذلك إلى هذا الأمر، لكن شخصية السفياني هل فعلا تأتي بهذا الطابع الديني، تأتي بهذه الحالة من السلام ودعوة إلى المحبة في المنطقة أو في العالم؟
بالتأكيد يعني هذه الإشكالية لا بد أن تثار. السفياني لا يأتي على أساس أنه هو مثلا رجل يريد أن يهدم الإسلام، بالعكس يعني أي حركة في طابعها هناك طابع إصلاحي أو شعار إصلاحي لا بد أن يعني تطمئن مواطنيها على أنه يعني هم جاءت هذه الحركة لأجل مصالحهم، لاستنقاذ ما هم فيه من الظلم إلى آخره. لذلك أنا لاحظت يعني بعض التعليقات حينما نشر لي موضوع وقلت أن السفياني هو حركة إصلاحية في بادئها، يعني يأتي بحركة إصلاحية، يعني اعترض عليه كثير من الأخوة ولم أجبهم لأنه يعني لم يكن هناك متسع من الوقت، ولكن أقول الآن أن هذا السفياني لا يأتي يعني لبلدان إسلامية بزي معين، ما لم يكن هناك زي الإسلام، زي الإصلاح، زي التدين، وهذا ما يؤيده يعني أو كلام أمير المؤمنين عليه السلام. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قال حتى يقال أن من قال عن السفياني أنه ظالم كذا فهو كذاب إلى هذا الحد، يعني يكذبون من قال أن السفياني فاتك وقاتل وإلى آخره، يعطي حقوق وكذا ويتكلم بالدين ويتباكى على الدين وإلى آخره. ولذلك نجد أن يعني حركة السفياني هي حركة إصلاحية إسلامية، حركة إصلاحية إسلامية. هناك روايات يعني كيف نجمع إذن بين هذه الرواية وأمثالها والروايات التي تقول أن السفياني يأتي متنصرا أو يحمل الصليب في بعض الروايات؟ طبعا في ظاهره هو رجل مسلم إصلاحي، في حقيقته هو إنسان يعني يتنصر، بمعنى أنه عقيدة لا ليس له عقيدة دين، ليس له عقيدة إسلام، وإنما هو يشتغل ويعمل على تهديم الدين، ولذلك الروايات تشير على أنه يتحالف مع الآخرين، يتحالف مع الغرب من أجل ضرب الإسلام بهذه الطريقة. ولذلك نجد أن يعني حركة السفياني هي حركة في ظاهرها إصلاحية، في ظاهرها وفي بادئها مبتدئها
هذا يعني التزييف سمحت السيد والشعار بأن حتى يستقطب العالم والقواعد من
بالتأكيد
الناس.
يعني هو ليس يعني العالم لا يمكن أن يستغفله هذا السفياني وأمثاله، لكنه هو رسالة اطمئنان للآخرين حينما يأتي كما هو حال الانقلابيين، يعني أي حركة انقلابية في أي حكومة في أي دولة أول بيان هو لرفع الظلم، البيان الأول للحركة للثورة للانقلاب هو لرفع الظلم، لإرجاع الحقوق، لكذا، كلها هذه رسائل اطمئنان، الحفاظ على التحالفات الدولية، الحفاظ على المعاهدات الدولية التي مثلا وقعت مع الحكومة السابقة، هذا كله رسائل اطمئنان. لكن هل تنفذها؟ بالتأكيد هي لا تنفذها، لها سياسة أخرى. فلذلك يأتي السفياني بهذه الطريقة، أن يعني أنتم في حماة الدين ومصونين، وأنا سأحافظ على دينكم وأحافظ على كذا، ولكن هو يعمل في السر والخفاء لتهديم الدين. لذلك نجد أن يعني يكون هناك تكذيب أو عدم تصديق بأن هذا هو سفياني، يعني هذا شيء غريب، هذا ليس سفياني، سفياني المفروض أن أول ما يخرج يذبح ويقتل، لا ليس الأمر كذلك، أول ما يخرج بزيد
يتهم الإمام سلام الله عليه بهذا أول في أول خروج. نعم
أحسنتم، الإمام عليه السلام هو الذي يقتل، يعني لاحظوا الإعلام الأموي كيف ينعكس، لأنه السفياني محسوب على الأمويين، فالإمام عليه السلام هو الذي يقتل، السفياني هو صاحب الإصلاح، صاحب السلام، يحافظ على الأمور بسلام إلى آخره، تهدئة إلى آخره. لذلك نجد أن هناك سيكون هناك اشتباه على من يكون بعيد عن هذه الثقافة، ثقافة الإمام المهدي أو ثقافة القضية المهدوية. لذلك أقول التحصن بثقافة القضية المهدوية ستبعدنا عن كثير من الزلات إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. أحسنتم سمعت السيد الأخ أبو علي من بغداد يقول، يعني ربما السؤال هنا يوافق سؤال الأخ فراس من كربلاء، دور المكلف الآن، يعني كيف لنا أن نفهم مجريات الأحداث ودوري أنا مكلف وغيري أيضا في اتباع أهل البيت وبيان هذه العلامات وتبويبها بشكل صحيح؟
في الواقع أننا ذكرنا ما يتعلق ويخص بدور المكلف في زمن غيبة الإمام عجل الله رجل الشريف، وأكدنا على أكثر من مرة، يعني أكدنا على أهم نقطة وهي مسألة التقوى، يعني هذه دائما أكررها وأقول لابد الإنسان أن يكون تقيا متوافقا مع أحكام الله تعالى حتى يكون قريبا إلى الإمام. كذلك يعني لابد أن نستشعر بحضور الإمام، يعني نستشعر بحضور الإمام عليه السلام من خلال تعاملنا اليومي مع الآخرين، لأنه الإمام عليه السلام يراقبنا، ينظر إلينا، يتابعنا، وعندنا روايات في هذا أن الإمام عليه السلام في كل أسبوع، الروايات تحدد في كل يوم الخميس تعرض الأعمال على الإمام، على أي إمام، إمام حاضر يعني إمام وقته، ونحن إمام وقتنا الإمام الحجة عبد الله رجل الشريف، تعرض عليه، فإذا كانت هناك أعمال حسنة دعا لصاحبها، وإذا كانت سيئة يعني غفر، يعني استغفر له وتألم، ونحن لا نريد أن نكون سببا ومصدرا لآلام الإمام وإيذاء الإمام عليه السلام. الحالة المعرفية أهم شيء، الحالة المعرفية. اليوم أنا أقول أن هناك البعض من يدعي العلم ويدعي الاجتهاد وهو ليس بعالم وليس بمجتهد، ويعرفون الأخوة الأعزاء الكرام كلامي هذا، من يتهجم على قضية الإمام المهدي عجل الله رجل الشريف في فيديوهات يحاول أن يدسها من هنا وهناك في التواصل الاجتماعي من أجل إلغاء قضية الإمام أو التشكيك فيها، فهذا إنسان لا يمكن استماع قوله، ولا يمكن يعني لا يمكن الإصغاء إليه، لأنه هذا بالتأكيد يعني منحرف انحراف حقيقي عن الدين وعن المذهب، وأقولها منحرف عن الدين وعن المذهب، وهو منحرف عن الدين والمذهب، لا يمكن أن نتسامح معه، نعرفه ويشخصه الآخرون. وقبل قليل سأل أحد الأخوة وذكر اسمه، وأقول هذا منحرف لأنه حاول أن يزج قضية الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف في التشكيكات وفي الإلغاء وفي الإقصاء، ولذلك لا يمكن أن نقف ساكتين من هذا وأمثاله الذين يحاولون أن يؤججوا مشاعر المسلمين جميعا بقضية الإمام المهدي عليه السلام، وأن يسير عكس التيار خلافا لما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وأجمعت عليه الأمة كلها. ولذلك أقول لا بد أن ننتبه وأن نتفطن إلى كل هذه المؤامرات والدسائس.
أحسنتم سمعت السيد جزاكم الله خير. وهذا أيضا ربما يوفق سؤال أبو علي بجوابكم، مسألة الإعلام الموجه ضد أهل البيت وضد الإسلام أيضا.
نعم.
سمعت السيد. الأخ أبو شعيب من كركوك يسأل عن يأجوج ومأجوج، هل لهم علاقة بظهور مولانا الإمام القائم؟
طبعا البعض ذهب إلى أنه هي من علامات ظهور الإمام عجل الله وجل الشريف، لكن يبدو يعني من خلال المتابعة والتحقيقات نجد أنه والعلم عند الله تعالى أنه هم يعني من قيام أو من علامات قيام الساعة، من علامات قيام يوم القيامة، وليس من علامات قيام الإمام الحج عجل الله وجل الشريف، إنما هي من علامات قيام الساعة، وقد ذكر ذلك كثير من المحققين.
أحسنتم سمعت السيد. الأخ أبو سعد من الديوانية، سمعت السيد، ويعني كان هناك ربما خلل في قضية الاتصال، ولكن فهمنا ربما بهذا الأمر، قل هل أن الإمام بهذا الفهم حقيقة قضاء الحوائج من قبل الإمام الآن واردة؟
قضاء الحوائج
للمؤمنين يعني. نعم. للمؤمنين يعني.
يعني هو الإمام عليه السلام يقوم بقضاء حوائج
بمعنى ربما بهذا المعنى
يعني هو طبعا في زمن الغيبة الصغرى كان الإمام عجل الله فرجه الشريف يتصدى لهذه الأمور، يعني مثلا منهم من كتب للإمام عليه السلام يطلب منه مالا، منهم من كتب من الإمام عليه السلام أن يطلب كفنا وزوده الإمام عليه السلام ودعا له، منهم من يطلب منه الولد كمثلا ابن بابويه حينما طلب أن يدعو له الإمام عليه السلام بأن يرزقه الله تعالى ولدا فرزقه ولدا وكان من العلماء الكبار، وابن بابويه الابن، وكثير من الأمور التي يتولى الإمام عجل الله فرجه الشريف، لكنهم يعني مقتضيات الغيبة لا تسع ولا تسمح للإمام عليه السلام أن يتحرك بكل المفاصل حتى يعني يقضي حوائج الناس. نعم الآن يعني توجهنا للإمام عجل الله فرجه الشريف أن يدعو لنا وأن ينظر إلينا بنظر الرحمة، وهذا سبب لقضاء الحوائج وسبب لكشف المهمات كثيرا
إن شاء الله. جزاكم الله خير سمحت السيد. الأخ حيدر من البصرة بهذه الرواية عن مولانا الإمام باقر بهذا المفهوم عنها اختلاف أهل الشام مع معذرة بني ذنب الحمار، يعني بين رايات الأصحاب الأبقع السفياني، يقول من هم الطرف الآخر في بعد أهل الشام يعني بهذا المسمى؟
طبعا الأصحاب والسفياني والأبقع وغيرهم هؤلاء لا أقول يتحالفون، هؤلاء يعني كلهم يعني جهات مختلفة متقاطعة فيما بينهم، يعني الأصحاب والأبقع والسفياني وكذلك بنو كلب والذين هم أخوال، يعني تقول الروايات أخوال سفياني بنو كلب، هؤلاء يقف أمامهم يعني قوة من بني ذنب الحمار وهم من مضر، يعني هم مضريون، وتسميتهم ببني ذنب الحمار كما وردت في الرواية هل هي تسمية رمزية يعني لأحد الجهات بحيث أن الإمام عليه السلام رمز لهذا المعنى ببني ذنب الحمار أو ما يقابلها أو ما يشابهها، ويقتلون من قبل هؤلاء الأبقع والأصحاب والسفياني والأشهب، يقتلون هؤلاء بني ذنب الحمار من شر قتله، لأنهم هم يعني مجموعة تقف أمام هذه المجاميع، وهذه المجاميع يعني مختلفة فيما بينها،
متصارعة
فيما بينها، لكنه هذه المجموعة بني ذنب الحمار يشكلون قوة يعني يعني للفتك بهذه القوى وللخلاص يعني من هذه القوى، وهم في من الشام، فالأحداث تحدث في الشام، يعني تحدث في الشام وتنتهي بتصفية هؤلاء بنو ذنب الحمار وهم مضريون، ويعني العلم عند الله تعالى هل هم يعني قبيلة معينة، هل هم حركة سياسية، هل هم جهة معينة معروفة، العلم عند الله تعالى، لذلك رمزت الرواية بأنهم بنو ذنب الحمار يقفون أمام السفياني وأتباع وغيرهم.
شكرا لكم سماحة السيد. أيضا الأخ علي من ذي قار يقول أن مسألة السفياني في العراق يأتي هل يأتي مخلصا ويوحد العراق، ولهذا أن بعض الناس يعني تذهب ملبية لهذا النداء ولهذا الإصلاح ولهذا الأمر.
شيء واحد أريد أن أذكره، أن يعني إصلاح السفياني ويعني ظهوره بحالة الزهود وغيرها، هذا لا ينطوي على العراقيين، لا ينطوي على شيعة العراق، نعم ينطوي على أهل الشام وغيرهم، وهم لذلك يعني يلتحقون به، ويبقى البعض يعني بعض المؤمنين لا يريدون أن يلتحقوا فيجبرهم على الالتحاق. هو لا يأتي مخلصا للعراق، إنما يأتي منتقما، إنما يأتي يعني محاولا لصد حركة الإمام عبد الله فرج الشريف. وبالمناسبة قلنا كثيرا وكررنا ذلك أن سفياني لا يمكن أن يدخل إلى العراق، يعني لا يصل إلى العراق بشخصه، إنما صاحب السفياني يعني أحد قياداته هي تدخل العراق وهي التي تعمل وتعبث، ولكنها لا تستطيع أن يعني تفعل شيئا مع إصرار العراقيين وشجاعتهم.
أحسنتم سماحة السيد. أيضا الأخ أبو علي من النجف يقول دور اليماني وكذلك دور السفياني، هل هو دور معنوي أم يأخذ جانبا آخر؟
لا، هو دور حقيقي، يعني دور يعني عسكري، يعني السفياني يتوجه أو جيش السفياني يتوجه للعراق، والجيش اليماني واليماني بقيادة اليماني يتوجه للعراق، والخراساني يتوجه للعراق، فإذا العراق سيكون يعني ساحة صراع بين هذه القوى الثلاث، وستتغلب إن شاء الله هذه القوى الخيرة على قوة السفياني وينتهي كل شيء إن شاء الله.
إن شاء الله. سمحت السيد، الأخ حسن من فيينا مسألة السفياني يقول من أين من أي جهة يدخل إلى العراق، وهذا الوضع الراهن في العراق وفي اليمن هل له علاقة بمسألة السفياني وعلامات الظهور؟
طبعا الروايات تشير إلى أن دخوله من الموصل، يعني من جهة الموصل، وأعتقد هناك رفض أيضا، يعني كما في بعض الروايات أن هناك رفض، يعني عند دخول الموصل هناك رفض من قبل أهل الموصل للدخول للعراق، أو أن هناك قوة حقيقية، يعني قوة تصد السفياني على أن لا يدخل إلى العراق، فتكون هناك معركة مهمة حقيقية في الموصل، لكنه يكتسح أو يحاول أن يتسلل السفياني حتى يصل إلى الكوفة، ويعني الكلام في الكوفة ذكرناه. أما بالنسبة إلى ماذا؟
مسألة العراق واليمن وهذه الأحداث.
وأما بالنسبة للعراق واليمن، طبعا يعني العراق إن شاء الله إلى خير، العراق إلى خير، يعني أنا متفائل جدا، وقد أن الكثير من الأخوة لا يرضون بهذا التفاؤل، لكن أنا أقول إن شاء الله متفائل، يعني مستقبل العراق مستقبل زاهر إن شاء الله تعالى، لأنه هو المستقبل الذي سيكون يعني من خلاله تهيئة ترتيب حضارة دولة الإمام عبد الله فرج الشريف. أما بالنسبة لليمن فنعم، يعني أعتقد أن هذه الأحداث ستفرز على أقل تقدير، على أقل تقدير فكر وثقافة أهل البيت عليهم السلام، هذه الأحداث ستفرز ثقافة أهل البيت عليهم السلام ومظلومية أهل البيت عليهم السلام، لأن يعني الإنسان حينما يرى من نفسه مظلوم بعد ذلك يجعل لنفسه قدوة. الشعب اليمني أعتقد الآن يميلون إلى قدوة أهل البيت عليهم السلام، لأنه هم المخلصون، يعني أناس آمنون جالسون في بيوتهم فيعتدى عليهم، ولا أحد لم يقف معهم، يعني لا أحد يعني يقول هذا اعتداء وهذا يقول هذا التحالف وإلى آخره ويعطيهم من المسميات. لذلك نجد أن هذه الحركة ستعطي يعني اندفاعا فكريا ثقافيا لليمنيين من أجل إن شاء الله تعالى تهيئة اليماني، ولكنه على مستويات لا يعلمها إلا الله تعالى.
إن شاء الله. أحسنتم سماحة السيد. سماحة السيد، الأخ أبو مهدي من النجف يسأل مسألة الأسلحة التي يستخدمها الإمام، هل تكون أسلحة متطورة أم البعض يظن أنه يعود إلى زمن القتال بالسيوف؟
الإمام عليه السلام يستعمل المتطورة التي لا يمكن أن يعني نعيها اليوم. نعم، هي متطورة من الطراز الأول. نعم.
أحسنتم. الأخ حسين من ميسان سمعت السيد يقول هل الأصهب هو الرئيس أمريكا اليوم؟
ليس الأمر كذلك، يعني هو ساحة الأصهب في الشام، يعني هو رجل شامي. نعم.
أيضا الأخ زين العابدين سمحت السيد بهذه الحالة، يقول هناك بعض الظواهر وخاصة في مدينة ذي قار حسب يعني مكان السائل، يقول هناك أحداث تجري بالمجتمع، وهناك من يروج بأن اليماني من العراق، وبعض الشخصيات واتهام وإسقاطات على شخصيات الظهور وغيرها من الشخصيات.
طبعا هذه هي من يعني أهم الابتلاءات التي تبتلى بها الناس حقيقة. هؤلاء الدجالون يعني يحاولوا أن يستغلوا تعاطف الناس ومحبتهم واستشعارهم بال يعني بالإنقاذ والخلاص من قبل الإمام عجل الله فرجه الشريف واليماني كذلك. لذلك جعلوا رمز اليماني من العراق، من الناصرية على ما يعني سمعت أنه من الناصرية أو من غيرها. لذلك هذه تتعارض مع الروايات، تتعارض مع روايات أهل البيت ومفاهيم أهل البيت عليهم السلام، وهذه الدعوة يجب أن يقف الناس أمامها بكل حزم وبكل قوة ولا يتسامحون في ذلك.
أحسنتم سمحت السيد. سمحت السيد، الأخ حسين من بغداد يقول حقيقة السفياني هل هو شخص أم حركة، وإذا كانت حركة ما صفات هذه الحركة؟
طبعا هو شخص، السفياني هو شخص وليس حركة كما هو يعني فكر أو رأي البعض أنه حركة، ليس كذلك.
سمحت السيد جزاكم الله خير. الأخ كرار من النجف يسأل في مسألة تسليط الضوء على بعض الروايات، وربما بتعبيره يقول هناك يعني انحرافات إذا كانت في الكتب الموالية أو كتب الجانب الآخر، يقول كيف لنا أن نفهمها وكيف للمطلع أن يحاول لملمة هذه الروايات؟
طبعا الروايات كثيرة، روايات يعني تقريبا موحدة يعني بين لذلك أقول هناك إجماع في روايات في قضية الإمام المهدي عليه السلام، إجماع المسلمين وليس إجماع الإمامية وحدهم، إجماع المسلمين. هناك مشتركات فيما بين روايات الإمامية وروايات أهل السنة، مشتركات كثيرة، وحتى أن علامات الظهور هي تقريبا مصدر هذه العلامات الظهور مثلا من جملة المصادر هي كتاب نعيم بن حماد أو نعيم بن حماد المروزي، هذه من الكتب المهمة. لذلك أقول هناك مشتركات، تصفية هذه الروايات يعني لا يمكن أن نصفيها إلا بطريقة ما، يعني نحن شخصيا يعني لا أنسجم مع أطروحة السند وأسانيد الروايات وأنها هي صحيحة أو ضعيفة أو مقبولة إلى آخره، لأنه يعني روايات الظهور تختلف عن روايات الفقهية وغيرها.
أحسنتم سمحت السيد. الأخ زينب من ذي قار بهذه التحية لجنابكم، وتثني على ما تفضلتم به بأن ابتعادنا عن أهل البيت أو ابتعاد الأمة عن أهل البيت جعلت الويلات تصب عليها، لكن أيضا ربما بملاحظة عن مسألة ذكر زوجة النبي بهذا اللقب وبأم المؤمنين.
طبعا أنا أشكر الأخت الكريمة، وأيضا يعني عتبها يعني في محله صحيح، ولكنه أقول أنه نتنزل إلى قولهم أنها أم المؤمنين، وتكريما للنبي صلى الله عليه وسلم ليس أكثر من ذلك. وصحيح أنها يعني نحن غير مجبورين على أن يعني نتماشى مع هذه الأطروحات، ولكنه على قولهم وعلى رأيهم تنزلنا فقلنا أنها أم المؤمنين أيضا هي التي أدانت معاوية الذي هو اليوم يجعلونه خال المؤمنين ويوزعون على المؤمنين،
يعني أمهم كمؤمنين أدانت معاوية
خال المؤمنين، أم المؤمنين أدانت خال المؤمنين، وهذه مشكلة يعني ساعد الله المؤمنين أن بين أمهم وبين خالهم، وهذه مشكلة حقيقة. لذلك أنا أقول تنزل، يعني حالة تنزل وليس هي حالة إقرار.
أحسنتم سمحت السيد جزاكم الله خير. أيضا الأخ رعد من كربلاء بمسألة الاستقبال والتوقيت للإمام سمحت السيد، يقول كيف لنا أن نتعامل مع هذا الأمر، الأمر باستقبال الإمام والتوقيت للإمام؟
نعم طبعا يعني الأئمة عليهم السلام تعاملوا مع هذه التوقيتات، وقلت أنه لعنوا من يوقت ولعنوا من يستعجل.
نعم. سمحت السيد، الأخ أبو فاطمة من بابل يقول هل أن علامات الظهور يعني محصورة فقط في يعني منطقة الشرق الأوسط أم هناك دول أخرى أو العالم تناله علامات الظهور؟
يعني بحسب الروايات أنها هي علامات، يعني هي منطقة الظهور، لأنه الاهتمام بهذه العلامات هي منطقة الظهور وما يحدث لمنطقة الظهور. أما للعالم ممكن أن تشملها الصيحة، ممكن أن تشملها الصيحة، ممكن أن تشملها بعض
الخسوف والكسوف،
الخسوف والكسوف ممكن أن يشملها مثلا المذنب، ممكن أن يشملها يعني الحالات الكونية، ممكن أن يشملها خروج مثلا وجه في قرص الشمس، هذه ممكن أن يعني يشترك بها العالم كله، لكنه أكثر الروايات وأكثر العلامات هي في منطقة الظهور تحدث. نعم.
شكرا لكم سماحة السيد. أيضا سؤال من الأخ وسام من بغداد يقول: هل يحارب الشيطان الأكبر والأصغر في ظهوره مولانا الإمام سلام الله عليه؟
الإمام عليه السلام يعني يحاربه بظهوره، يعني إذا ظهر وانتصر هو هذا حرب للشيطان حقيقة. يعني طبعا عندنا روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الرجعة، إذا رجع النبي صلى الله عليه وسلم والإمام أمير المؤمنين عليه السلام هما الذين يحاربان الشيطان ويتغلبان عليه.
أحسنتم سماحة السيد. وسؤال الأخير من الأخ عامر من بغداد بهذا السؤال يقول: هل أن السفياني يكون صاحب سلطة؟
بالتأكيد صاحب سلطة، صاحب سلطة خمس دول يعني.
نعم. الكورة الخمسة.
نعم خمس.
سماحة السيد محمد علي الحلو ضيفنا الدائم، شكرا جزيلا لكم وجزاكم الله خير الجزاء.
حياكم الله. شكرا لكم.
وأيضا الشكر لكم مشاهدينا الكرام، نسأل الله أن نكون نحن وإياكم تحت لواء مولانا الإمام القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف وفي دولتي دولة العدل الإلهي بإذن الله. اللقاء معكم يتجدد في الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.